صلي على كان الكلام وما زال في كتاب الزكاة، ووصل ابن المقام إلى ابتداء حول السخال أي الأولاد، من أين يبدأ؟ هل يبدأ من ولادتها أم يبدأ من حين انقطاعها عن الرعي أم هناك تفصيل؟ قال وابتدائي حول السخال بعد غنائها بالراعي، بعد غنائها بالراعي، وهذا هو القول الأول. أي هذا قول المصنف هنا في اللمعة، هذا هو القول الأول. لماذا؟ قال لأنها في زمن الرضاع معلوفة من مال المالك، فهذا لما هي ترضع من أم معلوفة من مال المالك فسوف يتضرر المالك لأن هذا الحليب له، فلا تجب الزكاة فيها في هذا الوقت، وإنما يحسب حولها من انقطاعها عن الرضاع وابتدائها بالرعي، لما ترعى من غير مال المالك فتكون سائمة فحينئذ يحسب حولها. هذا هو القول الأول. قال لأنها أي السخال زمن الرضاع أي في زمن الرضاع معلوفة، معلوفة يا المعلوفة يعني الأم معلوفة، الأم معلوفة من مال المالك، فبالتالي هي رضاعها من ماذا يكون؟ يكون من مال المالك، لأن هذا 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 الحليب الذي ترضعه هو للمالك، فبالتالي سوف تكون الحكمة موجودة من نفي الوجوب في المعلوفة.
لكن الأم سايمة.
لا.
أم سايمة والسخال معلوفة.
نعم، هسه هذا راح يجي هذا التفصيل. هذا التفصيل، هذا القول الثاني. هذا القول الثاني، إذا كانت الأم سائمة هل تختلف؟ لا، هنا في اللمعة أطلق العبارة. لم يخصص أو لم يفرق بين الأم المعلوفة والأم السائمة. في كل الأحوال هي المن، هي عائدة ملك المن، سواء كانت سائمة أو معلوفة. ملكيتها المن، ملكيتها للمالك، وهذا الحليب للمالك سواء كانت الأم سائمة أو معلوفة. واضح هنا في اللمعة. لكن في كتابه البيان فصل بين الأم المعلوفة والأم السائمة، قال أن الأم السائمة كما قلت أنها سائمة. قبل لماذا فرق في كتاب البيان؟ وابتدائي حول السخال بعد غنائها أي بعد غناء السخال بالرعي، بعد غنائها بالرعي عن من؟ عن الرضاع، عن الرضاع يعني بعد انقطاعها عن الرضاع ومباشرتها بالرعي، فتكون قد اغتنت بالرعي عن الرضاع. لماذا؟ لأنها أي السخال في زمن الرضاع معلوفة من مال المالك، معلوفة طبعا بالتبعية، أي أمها معلوفة، هي خب لا 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 تعلف، هي ترضع عند ولادتها، هي ترضع، المعلوفة هي الأم، معلوفة من مال المالك، هكذا يقول المصنف هنا في اللمعة، فعبارته مطلقة تشمل الأم السائمة والأم المعلوفة، فبالتالي هو كله من مال المالك. حتى وإن رعت معه يعني كبرت، خلنا نقول شهرين ثلاثة لا كثير شنو، ما زال عليكم السلام طلع. ما زالت ترضع، فحتى وإن رعت عليكم السلام طلع شيخ، حتى وإن رعت مع الرضاع فلا يحسب الحاول. هذا قول المصنف في اللمعة. طب في البيان قال وقيده المصنف في البيان، قيده غنائها بالراعي في كتابه البيان بكون اللبن أي في كون الأمهات معلوفة، بكون اللبن عن معلوفة أي عن أم معلوفة، إذا كان عن أم معلوفة هنا يتحقق الغناء عن الرأي، يعني هذا القول الثاني، هذا هو القول الثاني. وإلا أي لو كانت الأم سائمة فيحسب الحول من حين النتاج، من حين النتاج يعني من حين الولادة، من حين ولادة السخال، لا من حين انقطاعها عن الرضاع وابتدائها بالعلف أو بالرعي. والرأي الثاني واضح في البيان. في البيان فصل بين الأم المألوفة نحسب لها نحسب حول السخال منين؟ من انقطاعها عن الرضاع. إذا كانت الأم معلوفة من مال المالك. طب إذا كانت الأم سائمة، إذا كانت الأم سائمة لا، من حين النتاج، من حين الولادة يحسب حول السخال من حين ولادتها. هذا هو القول الثاني للمصنف في كتابه البيان. الشارح يرد عليه بردين بردين. الرد الأول قال وقد عرفت ضعفه. لماذا؟ لأنه ماذا قال استدلال الشارح المصنف؟ قال نظرا إلى الحكمة في العلف، نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك. لماذا فصل المصنف؟ المصنف فصل لأن المعلوفة يكون فيها المعلوفة من مال المالك يكون فيها ضرر على المالك، لأن العلف من كيسه، من ماله. طب فحينئذ تتحقق الحكمة من ماذا؟ من عدم وجوب الزكاة في المعلوفة، فهنا يحسب الحول من 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 انقطاع السخالي عن الرضاع. أما إذا كانت سائمة فالحكمة مفقودة وهي ضرر المالك، المالك لا يتضرر لأن الأم سائمة، فقال للحكمة. هذا دليل المصنف. الشارح يرد عليه بردين. الرد الأول قال وقد عرفت ضعفه، قد عرفت ضعفه في موضوع سابق حيث قال أن الحكمة بوجوب الزكاة أو بعدم وجوب الزكاة في المعلوفة ليس هو مدار الحكمة، لا يدور مدار الحكمة، وإنما يدور مدار صدق اسم المعلوفة عليها، لا يدور مدار الحكمة، لا علاقة للحكمة. وحتى وإن كانت الحكمة موجودة فلا علاقة للحكم بعدم وجوب الزكاة في المعلوفة، لا علاقة له بالحكمة، وإنما هو يدور مدار صدق اسم المعلوفة عليها عرفا. إن صدق عليها اسم المعلوفة عرفا فلا تجب الزكاة، وإن لم يصدق اسم المعلوفة عرفا فتجب الزكاة، لا علاقة للحكم بالحكمة. واضح هذا الرد الأول. قال وقد عرفت سابقا، وقد عرفت ضعفه في استدلال سابق. الدليل الثاني قال أن اللبن مملوك على التقديرين. اللبن سواء قلنا أنه من معلوفة أو من سائمة، هو على التقديرين هو مملوك للمالك، فبالتالي على الحالين سوف يتضرر المالك. يعني لو سلمنا معك أنه يدور مدار الحكمة، لكن الحكمة موجودة في الحالين سواء قلنا من أم سائمة أو من أم معلوفة، هذه الأم هي ملك لمن؟ للمالك، والحليب ملك للمالك سواء كانت الأم سائمة أو معلوفة، فبالتالي الحكمة موجودة في الحالين، فلماذا تفرق بين المعلوفة والسائمة؟ هذا ترجح بلا مرجح، في الحالين هي مملوكة للمالك، فلماذا تفرق بين الأم المعلوفة والأم السائمة؟ هو الحليب في الحالين، يعني اللبن، يقصد اللبن هنا يقصد به الحليب الذي ترضعه السخال، هو في الحالين مملوك لمن؟ للمالك، فلماذا تفرق بين المعلوفة والسائمة؟ هذا ترجيح بلا مرجيح. قال واللبن مملوك على التقديرين، يعني على تقدير أن الأم سائمة وعلى تقدير أن الأم معلوفة، لا فرق. خب هذا الرأي الثاني. الرأي الثاني رده الشارح. وفي قول ثالث، هذا هو القول الثالث، أن مبدأه أي مبدأ حول السخال النتاج، أي من حين النتاج مطلقا، يعني من حين النتاج يعني من حين ولادة السخال، منذ أن تولد يحسب الحول من حينها مطلقا، سواء كانت ترضع من أم معلوفة أو من أم سائمة، لا فرق. فهذا القول الثالث، واضح القول الثالث ما بي إشكال، مطلقا يعني مطلقا سواء كانت ترضع من أم سائمة أو من أم معلوفة. وهو هذا القول الثالث هو المروي صحيحا، يعني في روايات صحيحة هذا القول الثالث هو المروي، فالعمل به متعين، يعني الشارح يعين العمل بالقول الثالث، يعني يحسب أو يبتدأ بحساب حول السخال من حين ولادتها، أي من حين النتاج، من حين أن تولد يحسب حولها. واضح؟ مطلب جديد. قال ولو ثلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظة فلا شيء، النصاب كامل، لكن قبل لا يخرج الزكاة، قبل لا يتم الحول ولو بلحظة. هسه لحظة هاي مجازا يعني مبالغة، يعني قبل يوم قبل يومين ثلم النصاب، بعد شنو لا تجب الزكاة. يعني كان عنده 40 شاة قبل أن يخرج، قبل أن يتم الحول ولو بيوم ولو بساعة ولو بلحظة كما عبر، ماتت واحدة كان ثلم النصاب، فلا تجب لا يجب عليه إخراج الزكاة. ولو ثلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظة فلا شيء. لماذا؟ قال لفقد الشرط. لفقد الشرط، وهو شرط ما هو؟ هو النصاب، هو تمام النصاب، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فلو فقد الشرط يفقد المشروط. الآن لو فر به هذا قبل لا يتم عليه الحول، أهدى يعني عنده 40 شاة قبل لا يتم عليه الحول ولو بساعة، أهدى صديقه أو جاره أو أخيه واحدة، هو بس حيلة شرعية، لكن هو عليه واحدة، هو عليه زكاة 40 واحدة. لا نحن نفرض شنو، نفرض أنه 121 عنده، 121 أهدى صديقة واحدة، فبالتالي ماذا تجب عليه؟ ينزل من النصاب الثاني إلى النصاب الأول، بالتالي تجب عليه شاة واحدة من أجل 40، لا تجب عليه شاتان من أجل 121. هكذا فرارا من الزكاة، فرارا من الزكاة، يعني هو ما كاسر خاطرة هذا صديقي اللي ينطيه، لا هو يريد يفر من الزكاة حتى ما يصير عليه زكاة. يعني عنده سلام. عليكم السلام. عنده 40 فهو ما يريد يزكي، أنطى واحدة مثلا هداها، مثلا خلينا نقول الأخو، فبعد ذلك انثلم النصاب، نقول له لا زكاة عليك، لا زكاة عليك حتى وإن فاته الفضل كما يعبر المصنف الشارع. قال ولو فر به، أي فر بمن بنقص بثلم النصاب، بثلم النصاب فر من الزكاة. ولو فر به أي بثلم النصاب من الزكاة، يعني تكون عبارة المصنف هكذا، ولو سلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظة فلا شيء عليه حتى ولو فر به، حتى ولو فر به أي فر بثلم النصاب من الزكاة على الأقوى، على الأقوى. هاي في مقابل قول للشيخ الطوسي وجماعة أنه تجب الزكاة عليه لو فر به، لا أن يسلم من حاله، يعني لا أن يسلم قهرا، لو سلم قهرا لا زكاة، لكن لو سلم فرارا من الزكاة قال الشيخ الطوسي وجماعة بأنه حتى هنا تجب الزكاة، لو فر بثلم النصاب تجب الزكاة. لذلك قال على الأقوى، على الأقوى، هاي في مقابل قول الشيخ الطوسي وجماعة بوجوب الزكاة فيما لو نقص أو ثلم النصاب فرارا من الزكاة. خب الآن وما فاته به بالفرار من الزكاة من الخير أعظم مما أحرزه من المال، يعني صحيح راح يأخذ له مثل هاي حصة الزكاة يعني شات، لكن اللي فقد من الخير أعظم مما فاز به، أعظم مما حواه من هذه الشات. وما فاته أي ما فات المالك به بالفرار من الزكاة من الخير أعظم مما أحرزه المالك من المال، كما ورد في الخبر، روايات نصت على ذلك، نصت همين على الجواز ونصت همين على من ماذا هم على أن ما فاته أعظم. خب الآن مطلب جديد، ما الذي يجزئ من العين الزكوية. يعني أنا أريد أخرج زكاة، أخرج أيا كان، يعني سواء كانت صغيرة كبيرة مسنة، ما الذي يجزئ للعين الزكوية؟ لابد أنه الشارع يحدد لي ما هو المجزئ حتى لا أنزل دونه. قال ويجزئ في الشاة الواجبة في الإبل والغنم. نحن في الإبل في النصب الخمسة الأولى ماذا أوجبنا؟ أوجبنا شاة للخمسة الأولى وشاتان للخمسة الثانية وهكذا في الخمس نصب الأولى، فهذه يجب إخراج شاة. وفي الغنم في الأربعون شاة، في المئة واحد عشرون شاتان، في المئتان وواحد ثلاث شياه، في الثلاثمائة واحد أربع شياه وهكذا. هذه الشياه التي تخرج كعين زكوية. قال ويجزئ في الشاة الجذعي من الضأن. وقلنا أن الضأن في قبال الماعز أو في قبال المعز، يعني هذا الغنم البيض. ويجزئ في الشاة الواجبة كعين الزكوية في الإبل والغنم الجذع من الضأن. وهو الجذع ماذا؟ هو الصغير، الصغير الذي عمره سبعة أشهر. لماذا سمي الجذع؟ لأنه يجذع أي ينزو أن يكون قادرا على وطء الأنثى، هذا معنى الجذع. وهو ما كمل سنه سبعة أشهر على المشهور، هذه على المشهور سبعة أشهر. في قباله قول سوف يأتي في الأخير، قال إنما يجزع كذلك إذا كان أبواه شابين فيكون، وإلا إذا لم يكونا شابين فثمانية أشهر. فهذا على المشهور سبعة أشهر، سبعة أشهر مطلقا سواء كان أبواه شابين أو لا. واضح؟ فيجزئ في الشاة الواجبة في الإبل والغنم الجذع من الضأن، وهو ما كمل سنه سبعة أشهر على المشهور. وقلنا أنه سمي جذع لأنه يجزع أي ينزو، بمعنى أن يكون قادرا على وطء الأنثى. والثني من المعز، من المعز لا يجزئ الجذع، أي لا يجزئ من كان عمره سبعة أشهر، بل لا بد من أن يكون عمره سنة فما فوق من المعز، أي من الماعز. والثني من المعز وهو ما كمل سنه سنة ودخل في الثانية. ما هو الفرق بين الجذع العفو ما هو الفرق بين الضأن والمعز؟ لماذا أخرجنا في الضأن جذعا وفي المعز ثني؟ قال الفرق أن ولد الضأن ينزو في هذا العمر، أن ولد الضأن ينزو حينئذ، حينما يكون جذعا ينزو أي يكون قادرا على وطء الأنثى وهو في عمر السبعة أشهر. أما الجذع من المعز فلا يكون قادرا على الوطء، بل الذي يكون قادرا على الوطء وهو في عمر سنة فيكون فيسمى ثني، أي الذي يكون على أن ينزو قادرا على أن ينزو هو الثني من المعز لا الجذع من المعز. واضح شلون؟ يعني الذكر من المعز لا يكون قادرا على الوطء وهو في عمر السبعة أشهر، بل بعد السنة يكون قادرا على أن ينزو أي قادرا على الوطء. أما في الضأن لا، في عمر السبعة أشهر يكون قادرا. والذي فصل هذا التفصيل وفرق هذا التفريق هو الروايات، روايات جاءت هكذا فرقت هذا كذا، قال أن الضأن في عمر السبعة في عمر سبعة أشهر يكون قادرا على أن ينزو، أما المعز ففي عمر سنة يكون قادرا على أن ينزو. فهذا التفريق هنا كما هو التفريق في الروايات، جاء يعني منشأه من التفريق في الرواية، فرقت بين ذكر الضأن وذكر المعز. واضح؟ قال والفرق أن ولد الضأن ينزو حينئذ أي يستطيع أن يطأ وهو في عمر السبعة أشهر، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة، إلا بعد أن يكون عمره سنة فما فوق حتى يكون قادرا على أن ينزو. هذا قول المشهور. وقيل إنما يجزع كذلك أي يكون قادرا على الوطء، قادرا على أن ينزو، إذا كان أبواه شابين. هذا ابن الضأن، ابن الضأن يعني الجذع من الضأن يكون قادرا على أن ينزو في 7 أشهر إذا كان أبواه شابين. أما إذا كان أبواه هرمين أو أحدهما هرم لا يستطيع أن ينزو إلا بعد 8 أشهر. هذا القيل، إذا كان أبواه شابين يعني صغيرين ليس هرمين أي يستطيع أن ينزو في عمر 7 أشهر. أما إذا كان هذا الجذع من الضأن أبواه هرمين أو أحدهما هرم فلا يستطيع أن ينزو في عمر 7 أشهر بل ينزو عند 8 أشهر. إنما يجزع كذلك أي يكون قادرا على أن ينزو وهو في عمر 7 أشهر إذا كان أبواه شابين، وإلا هاي وإلا مفهومها ما هو؟ أي لو كانا هرمين أو أحدهما هرم لم يجزع إلا عند 8 أشهر. هذا قيل. طبعا أكو قول للشيخ الصدوق وجماعة للفائدة ذكره أن الجذع هو ما كمل سنه سنة ودخل بالثانية، والثني هو ما كان عمره ما أكمل سنتان ودخل بالثالثة. بس هذا القول ضعيف، هذا ذكر الشارح هو القول. خب الآن قلنا أنه في الغنم هذا الذي يجزئ. خب عامة في كل الأنعام أكو مستثنيات لا تخرج كعين زكوية؟ نعم أكو مستثنيات وهي تقريبا 3 أو 4. قال ولا تؤخذ الربا، ولا تؤخذ الربا يعني الربا هي النفساء التي ولدت قبل 15 يوما، يعني بعد 15 يوما لا يجوز أخذها، لكن قبل 15 يوما من ولادتها لا يجوز أخذها. هذا لا يجوز أخذها حتى وإن أعطاها المالك، يعني المالك أخرج هذه النفساء قال هذه من العين الزكوية لا يحق للقابض أن يأخذها حتى وإن رضي المالك. ولا تؤخذ الربا بضم الراء وتشديد الباء، ربا وهي هذه الربا هي الوالدة من الأنعام التي ولدت مولودا للتو عن قرب إلى 15 يوما، يعني من لحظة إلى 15 يوما، بعد 15 يوما لا يجوز إعطائها إخراجها. لماذا؟ قال لأنها نفساء، لأنها نفساء فلا تجزئ كعين زكوية. لماذا؟ العفو، حتى وإن رضي المالك، حتى وإن رضي المالك. لماذا؟ لأنها نفساء، نفساء. خب الآن لو كانت جميع غنمه ربا، جميع الغنم نفساء ودار عليه الحول وأراد أن يخرج زكاة، هل نجبره أن يشتري غيرها؟ هل نجبره أن يدفع القيمة؟ أو لا يجزي أن يخرج من هذه الربا؟ قال لا، هنا استدراك، نحن لا نجبره. نعم لو أراد هو أن يخرج عوضا قيمتها خب ماكو مشكلة يخرج، لكن إجبار إلزام لا يخرج من هذه الربا. نعم لو كانت جمع أي جميعها، جميع غنمه ربا لم يكلف غيرها، لم يكلف غيرها. طبعا الملاحظة يعني هذا الكلام عام لكل الأنعام سواء كانت إبل أو بقر أو غنم، لكن احنا مثالنا بالغنم. نعم لو كانت جمع أي جميعا جميعها ربا أي جميعها نفسا، لم يكلف المالك غيرها بل يجزئها أن يخرج من هذه الربا. هذا أولا من المستثنيات. الثاني ولا ذات العوار، ذات العوار أي ذات العيب، فيها عيب أي عيب كان بغض النظر السعرجاء عمياء مكسورة شلون ما يكون العوار، أي عيب فيها لا يجوز إخراجها. ولا ذات العوار بفتح العين وضمها، تقرأ بقراءتين ذات العوار أو العوار، قيل وتقرأ حتى بالكسر أي العوار، وهو العوار مطلق العيب، مطلق العيب لا نحدده أي عيب كان، لا نحدده بعيب خاص بل هو مطلق العيب أي عيب فيها لا يجوز إخراجها. هذا هو المستثنى الثاني. ولا المريضة، المريضة أيضا لا يجوز إخراجها، كيف كان المرض أي مرض كان، مجرد أن تكون مريضة لا يجوز إخراجها. نريد أن نعطي للفقير عينا زكوية سالمة، هذا طبعا كلها المستثنات لأجل ماذا؟ لأجل تضرر المستحق، مستحق الزكاة. هسه الآن صار المستثنيات ثلاثة. المستثنى الرابع ولا الهرمة، ولا الهرمة، الهرمة وهي المسنة التي عمرها كبير عرفا، العرف يرى أنها كبيرة في العمر، ولا الهرمة، أربع مستثنيات. خب الآن هذا بالنسبة إلى الإخراج، إخراج العين الزكوية. خب عند العد هل كل الغنم تعاد؟ عند الحساب أرد أحسب نصاب، أنا أرد أحسب 40 من الغنم، كل غنم عندي تعاد؟ لو أكو من مستثنيات من العد مثل ما استثنينا 4 من الإخراج، أكو مستثنيات من العد؟ لو ماكو مستثنيات من العد، قال ولا تعد الأكولة، عندما تعود لا تعد الأكولة، ما هي الأكولة؟ التي أعددتها لأجل الأكل، هي معدة لأجل الأكل. ولا تعد الأكولة بفتح الهمزة أكولة، ولا تعد الأكولة وهي المعدة للأكل، أنا هاي مخليها شنو حتى ناكلها أنا وعيالي، ذن 3 4 5 مخليهن للأكل، يجيني خطار يجيني كذا، أنا ذن لا أستفاد من عنده لا، بس مجرد الأكل نقول له إذني لا تعده. خب لو أنا هذه الأكولة أنا ما عديتها كمل عد النصاب، هل يجوز لي إخراجها للعين الزكوية؟ قال إيه ما خالف، إذا تريد تخرجها أنت إخرجها للزكاة، إحنا بالعد عفيناها لكن بالإخراج خب ما نجبرك، إذا تريد تطيها للإخراج نطيها. قال وتؤخذ أي تخرج كعين زكوية مع بذل المالك لها، إذا بذلها المالك أي ممكن إخراجها كعين زكوية، لا بدونه، لا بدون بذل المالك لها، لو المالك لا ما راد يعطيها كإخراج لا ما نجبر أنه تعطينا إخراج، هي إحنا أصلا من العد عافينها، فهو من باب أولى من الإخراج معفية. واضح؟ هذا هو المستثنى الأول من العد. المستثنى الثاني من العاد وهو فحل الضراب، فحل الضراب وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، أسخب ضرب الماشية عادة مبين واضح وما أقدر أنشرها. خب هسه هذا المستثنى الثاني، فلو زاده، فلو زاده، فلو زاد عن حاجة الماشية، يعني الماشية لا تحتاج إليه زاد عن حاجته، يعني خلنا نفرض أنه كثير عنده في حال ضراب، هو بعد صار زاد عن الحاجة، بعد الحاجة انتفت، فلو زاد كان كغيره في العاد، يعني يعاد من ضمن الأغنام. هل يجوز إخراجه؟ يعني هو عنده فعل ضراب قلنا له لا تعده مثل الأكولة، في الأكولة قلنا إذا تريد تخرجها خرجه فعل الضراب، لا يعد أيضا مثل الأكولة، هل يجوز إخراجه في عين كعين زكوية أو لا؟ قال لا، أما الإخراج فلا مطلقا، يعني سواء كان يحتاج إليه أو لا، سواء رضي المالك أو لا، لا يعد مطلقا، فلا مطلقا يعني سواء برضا المالك أو بدون إذنه. هذا على مستوى كتاب اللمعة. وفي البيان أوجب، أي المصنف أوجب المصنف عدها، يعني عد فحول الضراب من ضمن الأغنام مع تساوي الذكور والإناث، مع تساوي الذكور والإناث، يعني هذا عنده شنو؟ عنده 20 ذكور يعني في حال ضراب، و20 إناث. هنا يقول ما دام في كتاب البيان، قال ما دامت تساويا اي بعد شنو تعاد، يعني يجب ان تعاد، او جب عدها مع تساوي الذكور والإناث، او زيادة الذكور على الإناث، يعني عنده 30 فحلة ضراب و10 إناث، هنا قال يجب عليك شنو ان تعد هذه الفحال حتى يكون نصاب دون ما نقص. لو نقص عدد الذكور عن عدد الإناث لا، يعني كان عنده ماذا 21 إناث و19 ذكور، نقول له لا تعدها ما عندك نصاب، أو عنده 35 إناث و5 ذكور، نقول له لا تعدها. هذا في كتاب البيان. وأطلق أسكت الشارح، هاي وأطلق أي لم يقيد المصنف بكتابه البيان، لم يقيد بكون الأغنام محتاجة إليه أو لا. في كتاب البيان أوجب عدها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص، وأطلق عبارته، لم يقيدها بكون الماشية محتاج الأغنام أو الأنعام بصورة عامة محتاجة إلى فحل الضراب أو لا، لم يقيد، أي لم يقيد بكونه أو بكونها بكون الأنعام محتاجة إليه أو لا. طب هل تجزئ القيمة أو يجب أن تخرج من العين؟ يعني أنا عندي شنو؟ عندي 40 من الغنم، زكاة عليها شاة، الشاة ب20 دينار، هل يجوز لي أن أخرج 20 دينارا مقابل هاي الشاة الواجبة للزكاة أو لا يجب إخراج واحدة من هذه 40؟ قال وتجزئ القيمة، أي قيمة العين الزكوية، عن العين مطلقا، سواء كانت العين أنفع للمستحق أو لا، كانت القيمة أنفع للمستحق بلا فرق مطلقا، سواء كانت القيمة أنفع أو العين أنفع، تجزئ القيمة، تجزئ القيمة. واحد عنده أغنام عزيزة عليه ما يريد ينطي من عدها، فقل له شنو ادفع قيمتها حتى ولو كانت العين أنفع للمستحقين. قال مطلقا. خب والإخراج، أي إخراج العين، والإخراج من العين أفضل لماذا؟ للرواية، حتى وإن كانت القيمة أنفع، حتى لو كانت القيمة أنفع للمستحقين فإخراج العين أفضل للرواية، الروايات جاءت بإخراج العين. ولو كانت الغنم أو غيرها، يعني إبل أو بقر، ولو كانت الغنم مرضى، إحنا شو استثنينا؟ استثنينا من الإخراج المرضى. الآن أنا غنمي كلها مرضى، أبقاري كلها مرضى، إبلي كلها مرضى، هل أجبر أن أدفع القيمة أو لا؟ يمكن لي أن أخرج من العين المرضى، من هذه الغنم المرضى. قال ولو كانت الغنم أو غيرها من النعم، أي الإبلي والبقر، مرضى، يعني مرضى جمع، أي جميعها مرضى. فمنها أي يخرج منها، يخرج من المريضة مع اتحاد نوع المرض. يعني شنو؟ يعني بشرط أن يكون نوع المرض واحد في الجميع، لا أنه في بعضها المرض شديد وفي البعض الآخر المرض ضعيف. لا، هنا لم يتحد نوع المرض، لم يتحد نوع المرض. وإلا أي لو لم يتحد نوع المرض لم يجزئ الأدون. الأدون من هو؟ الأشد مرضا. يعني أنا عندي شنو؟ 40 من الغنم، 40 من الغنم، 20 من عدها أو 30 من عدها مرضها شديد، وعشرة من عدها مرضها بسيط. أنا شو أسوي؟ أروح أطلع واحدة منين مرضها شديد؟ لا، نقول له شنو؟ نقول له طلع من ذن العشرة اللي عندك شنو مرضهم بسيط. لماذا؟ لأن هو الأرفق بالمستحقين، هو الأرفق بالمستحقين للزكاة. قال لم يجزئ الأدون. الأدون مو الأدون مرضا، لا لا، يعني الأشد مرضا هذا أدون، لأن هذا الأدون بالنسبة للمستحق، بالنسبة للمستحق هذا أدون. لماذا؟ لأن أكو أفضل منه وهو الأقل مرضا أو الأضعف مرضا، أكو أفضل منه، فهذا يعتبر أدون بالنسبة للمستحقين لا بالنسبة للمرض. وإلا لم يجزئ الأدون. الآن المالك ماكس، ما رضى ينطي القابض من هذا الأدوان، قال أنا إلا تأخذ من ذني شنو اللي مرضه شديد. والقابض هم يتعاند وياه، قال لا، أنا ما مخول أنه شنو أخذ من هذا المرض الشديد، لابد أن أخذ نية من هذا اللي مرضه ضعيف أو قليل. فما كس المالك قصته وأخرج وسط يقتضي. شن قل له يا بنتي؟ نقل له أبوي قسموه، إيش قد اللي عندك؟ 120، 121 غنم قسموهن، إيش قد عندك مرضى مرضهن شديد وإيش قد عندك مرضهن ضعيف؟ خرجونا حد وسط بيناتهن، يعني أخذوا من هذا قسم ومن هذا قسم، بحيث أنه شنو على عدد المرض. يعني لو كان عنده 40 ما تجي، خلنا نفرض أنه شنو 121، 121 قد بيها؟ هم بيها اثنين، اي هم بيها اثنين، ماشي نمثل عليها 120 بيها اثنين شاتان، فعنده شنو 60 مرض شديد و60 مرض شنو ضعيف. وهذا ماكس، احنا المفروض انه حسب القاعده ينطينا من المرض الضعيف، لكن هذا ماكس، يعني ما قبل يطلع من ذن المرض الضعيف. فنقول له يا بأنت القابض قسمهن ذني 60 ب60، أخذ واحدة من ذن المرض الشديد وواحدة منين من المرض الضعيف، فقسم عليهن، يعني طلعنا حل وسطي بيناتهن. قال قسط أي قسمه وأخرج، مبني المجهول، وأخرج وسط يقتضي القسمة، يعني يقتضي التقسيط القسمة على الطرفين، أو القيمة كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني هم تحسب قيمة هذه أذن المرض الشديد، وتحسب قيمة المرض ضعيف، وتقسم وتخرج نسبة وسطية مقسطة على القسمين. وكذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج كالربا والهرم والمعيب، يعني حال المريض، احنا ضربنا قال المريضة لو كانت جميعها مرضى، هذا لا للحاصر وإنما للمثال، وأخواتها يشتركن معها في نفس الحكم، وهن الربة أي النفساء جميعا، والهرمات جميعا، كل غنامة هرمة. انقل جنوة ان اتحد، يعني العمر بعد انت طلعنا معك، لم يتحد المرض، كانت قسم منها عمره 5 سنوات وقسم منها عمره 4 سنوات، نقول له اعطينا من هذا ابو 4 سنوات، ما قبل ماكس، نقول له قسط، يعني قسم عليه ايش قد عندك عمره 5 سنوات وايش قد عندك 4 سنوات. والمعيب كذلك، يعني قسم مثلا مكسرات كلش وقسم لا. مو كلش مكسرات يعني مو شو نسميه احنا بالعاميه نسميه مو مقرم كلش لا يقدر يمشي بس هو شنو مكسور نقول له انطينا من هذا المكسور لان كسره بسيط ممكن ينجبر ما قبل ما كس نقول له قسمهن بين هذا وبين هذا ولا يجمع يتي ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين.